لا. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم صححة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال لكم الله تعالى: وعن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا. معنى موقوفا يعني أنه من قول عمر وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى مرفوعا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول أنه إذا توضأ الإنسان ومسح ولبس خفيه فليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، وهذا كما سبق يدل على أن الأفضل لمن عليه الخفان أن يمسح ولا ينزع فيصل رجليه، فتكون الرجل إن كانت مستورة فالأفضل فيها المسح، وإن كانت مكشوفة فالأفضل فيها الغسل، فلا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، بل يبقى على طبيعته. وقوله إلا من جنابة فيه دليل على أنه إذا أصابت الإنسان جنابة وجب عليه أن يخلع الخفين، وذلك من أجل غسل الرجلين، لأن طهارة الجنابة ما فيها مسح إلا للضرورة، ولهذا الرأس يغسل غسلا في الجنابة ولا يمسح، فليس فيها مسح إلا للضرورة كما لو كان على الإنسان جبيرة ومسح عليه. وقوله توضأ ولبس خفين، يستفاد منه أن هذا الحكم فيما إذا كانت الطهارة بتيمم، أما إذا كانت الطهارة بماء فيما إذا كانت الطهارة بماء، أما إذا كانت بتيمم فإنه لا وقت للخفين. لو يكون الإنسان مثل مريضا ما يستطيع الوضوء وعليه خفان فإنه لا يخلعهما أبدا، حتى لو أجنب فلا يخلعهما، لأنه لا فائدة من الخلع، إذ أن الطهارة هنا تتعلق بعضوين ليس منهما الرجلان، فالرجلان في هذه الحال ليس لها لا دخل لهما في الطهارة. وعليه فالمسافر مثلا الإمام عثمان لو بقي في سفره 10 أيام في البر فإنه لا يخلع عليه. وعلم من هذا الحديث أيضا أن الإنسان لو تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين وإن لم تتم المدة، يعني مثل إنسان في البر ما عنده ماء فتيمم وصلى ولبس الخفين ثم في يومه وجد الماء، يجب عليه حينئذ أن يخلع الخفين وأن يغسل رجليه عند الوضوء، وذلك لأن الرجلين هنا ما غسلتا حتى تمسحا، فإذا لم توصلا فإنه يجب نزعهما. وهذا من الفروق بين طهارة التيمم وطهارة الماء، أن طهارة التيمم لا علاقة لمسح الخفين فيها إطلاقا، لا ابتداء ولا انتهاء ولا حكما، بخلاف طهارة الماء. نعم. قد يؤخذ منه أنه لا، ولكن يقال هذا بناء على الأغلب، والحكم والدليل إذا كان بناء على الأغلب لا مفهوم له كما هو معلوم. نعم. لا ما هو دليل، لأن قلت هذا الأغلب، أكثر الناس الآن لو رأيتهم لو وجدتهم يلبسون الخفين بعد ما يتم الوضوء كامل، يعني نادر تلقى من الواحد مثلا من 10 واحد أو دون، يلبس خفين أثناء الوضوء. نعم يقال في الجواب على هذا أنه لا معنى لكونك تخلع ثم تلبس، ما له معنى، هذا من العبث. نعم. يمسح في الثلاثة أيام.
وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقول.
هذا الحديث اختلف فيه العلماء في سنده وفي حكمه، فقال بعض العلماء إنه ضعيف ولا حجة فيه، ولا يعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة في توقيت المدة، فإن الأحاديث السابقة صريحة صحيحة في أن المقيم له يوم وليلة والمسافر له 3 أيام، وهذا حديث ضعيف، ومعلوم أن الضعيف لا يقاوم الصحيح، فيكون من قسم الشاذ الذي لا عمل عليه. وقال بعض العلماء إن هذه قضية عين، يعني هذا رجل واحد سأل فكان في حال تبيح له أن يمسح دائما، وهي حال الضرورة التي لا يتمكن معها من خلع الخف، ففي هذه الحال يجوز له أن يمسح ما شاء، مثل أن يكون رجل في رجليه مثلا جروح ولا ريح ولا في شدة برد يخشى أن تتنصل أصابعه من البرد إذا خلع وما أشبه ذلك، فهذا له أن يمسح ما شاء، لأن المسح هنا يشبه الجبيرة حيث إنه للضرورة فيتقيد بما شاء. ومثله أيضا ساعي المسلمين، إذا كان فيه ساعي المسلمين بمدد أو غيره وصار لو بقي يخلع ويصل رجليه ويلبس تعوق في مسيره، فإنه يجوز له أن يمسح ما شاء، وقد روي ذلك عن بعض السلف، وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفعله بنفسه في سفر كان فيه عاجلا، فجعل يمسح طيلة سفره حتى انتهى به السفر، وقال إنه إذا كان هناك حاجة وضرورة فإنه لا توقيت للمسح حينئذ، بل يمسح الإنسان ما شاء. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف أن المدة محددة وأنه لا يجوز تجاوزها، والمسألة هينة لأن ما فيه إلا أن تغسل الرجلين ثم تلبس الخفين.
باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
قوله باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء. واعلم أن العلماء رحمهم الله تختلف تعبيراتهم في بعض الأبواب دون بعض، والمقصود واحد. فتجدهم في الوضوء يقولون باب فروض الوضوء، وفروض الوضوء في الحقيقة هي أركانه، هي أركانه. وفي باب الصلاة قالوا باب أركان الصلاة، وهنا قالوا باب نواقض الوضوء، وفي باب الغسل قالوا باب موجبات الغسل، وفي باب الصلاة قالوا باب مبطلات الصلاة، وفي الصوم قالوا باب مفسدات الصوم. والمعنى واحد، فإن نواقض الوضوء مفسدات الوضوء، وموجبات الغسل مفسدات طهارة الجنابة التي إذا وجدت بطلت طهارة جنابته ووجب عليه أن يعيد هذه الطهارة. فالحاصل أن هذا اختلاف تعبير فقط والمعنى واحد. فنقول نواقض الوضوء مفسداته، هذه نواقض الوضوء. فمن نواقض الوضوء النوم، النوم والإغماء والجنون، وإن شئت فقل زوال العقل وهو أعم، زوال العقل أعم. متى زال عقل الإنسان بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو غير ذلك فإنه ينتقض وضوءه، لأن العين وكاء السهل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فالإنسان ما دام يقظان واعيا يحس لو خرج من جبره أو من قبوله شيء، لكن إذا نام ما يحس، إذا نام لا يحس. فالنوم على هذا ناقض للوضوء. فإن كان نوما خفيفا يحس الإنسان بنفسه لو خرج منه شيء فإن النوم لا ينقض الوضوء، فإن النوم لا ينقض الوضوء، لأنه لو كان النوم نفسه هو الحدث لم يفرق بين قليله وكثيره، كالبول مثلا، فإن البول النقطة منه تنقض والكثير ينقض. فعلم من ذلك أن النوم نفسه ليس حدثا، لكنه مظنة الحدث لكون الإنسان يضيع فكره ولا يحس بنفسه. فأنت ما دمت نائما إن كنت تحس بنفسك لو خرج منك شيء فأنت على وضوءك، وإن كنت لا تحس فإن وضوءك ينتقض. ولا فرق بين أن يكون النائم متكئا أو معتمدا على جدار أو حتى مضطجعا، ما دام يحس بنفسه فإنه لا ينتقض وضوءه. وقد ذكر هنا في حديث أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء، إذا أذن أتوا إلى المسجد، فإذا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر من العشاء، فإذا رأهم اجتمعوا عجل صلوات الله وسلامه عليه. فهم في انتظارهم النبي صلى الله عليه وسلم ينامون حتى تخفق رؤوسهم تنزل من النوم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فدل هذا على أن النوم الذي لا يزيل شعور الإنسان لا ينقضه. أما حديث عائشة رضي الله عنها وهي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ والاستحاضة استمرار الدم في المرأة بحيث لا ينقطع عنها في جميع الشهر أو ينقطع عنها أيام يسيرة، فهذه تكون مستحاضة، وسيأتي إن شاء الله في هذا الحديث حكمها. إنما الكلام هنا أتى به المؤلف في هذا الحديث ليبين أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان معتادا أم غير معتاد. فالاستحاضة غير معتادة، مهم من عادة النساء أن يحضن، أن يستحضن لكن قد يكون في المرأة عرق ينفجر ويستمر الدم معه. والاستحاضة عيب في النكاح، ولهذا يجب على أهل المرأة التي تستحاض إذا خطبت منهم أن يبينوا ذلك للخاطب، فيقولوا إن المرأة تستحاض حتى يكون على بصيرة من أمره، لأن المستحاضة وإن كان يجوز وطئها على القول الصحيح في غير أيام الحيض، لكنه ليس وطئ الخالية من الدم كوطئ التي فيها الدم. وكونهم يخبرون بذلك هو من باب النصيحة، من باب النصيحة الواجب عليهم. ثم إنهم إذا أخبروا بذلك سلموا من علة أكبر، وهي أن الزوج إذا دخل بزوجته وعلم أنها مستحاضة فإن له فسخ النكاح واسترجاع المهر، لأن هذا عيب. ومعلوم أنه إذا فسخ النكاح بعد العقد ثم استرجع المهر وشاع ذلك بين الناس أنه يكون أعظم وقعا في نفس المرأة وفي نفس أهلها. فلهذا يجب قبل أن يصعد الإنسان الدرجة أن يعرف ما أمامه، يجب أنه يخبر إذا خطب من إنسان ابنته أو موليته وهي مستحاضة ممن يستحاض، يجب أن يخبر بذلك. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك عرق، يعني ليس بحيض، ثم أمرها بأن تعصل الدم عنها إذا انتهت أيام الحيض ثم تصلي. ففي هذا دليل على أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان معتادا أم غير معتاد. فلو خرج من الإنسان من دبره دودة، بعض الناس يكون في أمعائه دود يعني سرو، فلو خرج منه نقض الوضوء، ولو خرج منه ريح انتقض وضوءه، ولو خرج منه ماء انتقض وضوءه، أي شيء يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. أما ما خرج من غير السبيلين فليس بناقض مطلقا ولو كثر. فلو خرج من الإنسان دم رعاق أو جرح أو ماء جروح أو أي شيء يكون من غير السبيلين فإنه ليس بناقض للوضوء. وكذلك لو تقيأ الإنسان فإنه ليس بناقض للوضوء.
قال النبي قال رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري.
هذا هو الحديث.
لا
قرأنا
الفاتحة.
قرأنا لا ما حديث عائشة حديث فاطمة من سعيد الحبشي.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا من الدبر أو من القبول، وسواء كان بولا أم غائطا أم ريحا، وسواء كان معتادا أم غير معتاد. حتى لو خرج من دبره دود يعني سراوه غير معتاد هذا فإنه ينقض الوضوء. فكل ما يخرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، حتى لو كان عرقا انقطع في داخل دبره وخرج الدم فإنه ينقض الوضوء. ويدل لذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش
حين سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تستحاض فلا تبطل، فقال لها إن ذلك عرق أو دم عرق، يعني وليس الحيض الطبيعي، لأن الحيض الطبيعي ما جعله الله عز وجل في كل شهر، وإنما يأتي غالبا 6 أيام أو 7 من كل شهر. ثم أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا دليل على أنه ناقض للوضوء، وهو كذلك، فإن كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء. واستفاد من هذا الحديث أن الناقض للوضوء إذا كان مستمرا وليس بالإمكان أن يمتنع منه الإنسان فإنه لا يضر، ولكن لا يتوضأ إلا عند فعل الصلاة، وهذا يكثر عند بعض الناس في سلس البول، وعند بعض النساء في الرطوبة التي تخرج من الفرج، فهذا حكمه أن يقال لا ينقض الوضوء، لكن لا يتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها إن كانت موقتة، أو أراد فعلها إن كانت غير موقتة. فمثلا لو كانت هذه المرأة مستحاضة أو رجل به سلس بول وتوضأ لصلاة الضحى ثم أذن الظهر، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء، يغسل الفرج وينظفه ويعصب عليه شيئا يخفف الخارج ثم يتوضأ. أما لو توضأ لصلاة الضحى ولم يخرج شيء إلى أن جاء وقت الظهر فإنه لا يعيد الوضوء، لأن الوضوء باق لم ينتقل. وعلم من هذا الحديث أيضا أن الدم الخارج من السبيل نجس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاغسلي عنك الدم، فكل ما يخرج من السبيل فإنه نجس، سواء كان دما أم بولا أم غائطا أم غيرهما، ولا يرفع عن يسيره ولو كان دما، لعموم قوله فاغسلي عنك الدم، ولم يستثن شيئا. فالخارج من السبيلين ولو دما لا يرفع عن يسيره، بل يجب غسله ولو كان قليلا.
شيخ، إذا ما
تمالك
نفسه
في
أثناء الصلاة
المرأة والرجل، أي نفس الشيء، إذا كان بغير اختياره هو ما ينقض الوضوء، إلا أن بعض أهل العلم يقول إذا اعتاد أن هذا الشيء يقف في مدة معينة في الوقت فهو يجب أن يجعل الصلاة في ذلك الوقت الذي يقف فيه. هنا.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
هذا الصلاة لو امرأة كان في هذا الدم مثلت الصلاة.
اي نعم، فالأحسن أنها تقضي الصلاة، الأحسن أنها تقضي سواء تفريق أو جميع، لكن الأصل أنه جميع تفريق ما هو شيء. اي هذا رأي له، وإلا في البخاري أصح منه، هو قال إن في حديث حماد حرف تركناه، لكنه حرفا تركناه، لكن الصواب مع البخاري، هذه لفظة ثابتة. نعم. لا، المني ليس بنجس، لكنه يوجب الوضوء والغسل أيضا، يوجب الوضوء والغسل، كل خارج من السبيلين فإنه يوجب الوضوء ولو كان طاهرا وليس بنجس. نعم.
طيب، اذا كان في جرح او دور، يعني
من الظهر او من الظهر، ولكنه طريق، المهم انه اذا كان خارجا، اذا كان خارجا يعني ليس داخل الفرج،
لا طرد داخل قريب،
ولو كان قريبا ما دام انه داخل ان الفرج يتلائم عليه فانه ينقض الوضوء. ها؟ إذا كان يلوث يدعه، إن كان ما يلوث يأتي المسجد. اللهم إلا إذا كان الذي فيه ريح وأنه يؤذي الناس برائحة فلا أدري.
ونفرت إجابة حوث الريح قبل
أن نعم الريح يؤذي الناس. كل شيء في كل شيء في الإنسان يؤذي الناس فلا يجوز أن يحضر المسجد، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام وقال إن الملائكة تتأذى. نعم ها إيه نعم لا يقال حرم أجر الجماعة حقيقة إن كانوا باختياره كانوا باختياره هو حرم أجر الجماعة مثل لو أكل بصلا أو ثوما يقول حرم خيرها ومنع منها لا لسقوطها عنه وعذره ولكن لكف أذاه وشره. نعم ما يعتم لأن الرسول ما حرم الأكل وهو ما يعتم كما لو أنه سافر سقط عنه الصوم ولا يعتم بالسفر. نعم ولكنه يتأذى برائحته اي ما يجوز يقول لا تدخل حتى يروح الدخان.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري.
المذاع كثير المذي، والمذي قال أهل العلم إنه ماء دقيق يخرج إثر الشهوة، بعد الشهوة يخرج هذا الماء المسمى بالمذي، والناس يختلفون فيه، فمنهم كثير المذي كلما تحركت شهوته أمذى، ومنهم من كان أقل، ومنهم من لا يوجد معه المذي إطلاقا ولا يعرفه، وهذا شيء يعود إلى طبيعة الإنسان. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من الناس الذين يفكر معهم المذي، ونظرا لكونه زوجة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي لأنه يتعلق بالشهوة والفرج، فأمر المقداد بن الأسود فسأله فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ، لكن المؤلف اختصر رحمه الله قال فيه الوضوء، أتى بهذا اللفظ المختصر لأنه هذا الذي يريده من هذا الحديث، وهو أن المذي ينقض الوضوء، مع أن المذي يخرج بغير إرادة الإنسان، فدل ذلك على أن كل خارج من السبيلين ولو بغير إرادة الإنسان فإنه ناقض الوضوء، إلا ما سبق في قصة المستحاضة فإنها لا ينقض وضوءها خروج الدم، وكذلك من به سلس البول أو سلس الريح لا ينتقض وضوءه بهذا الشيء الذي يخرج لأنه بغير اختيار. أما المذي فهو ليس دائما في الإنسان حتى نقول ما يملك، إنما يكون عند تحرك الشهوة ففيه نوع من الاختيار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضا، وقد ورد في السنن يغسل ذكره وانثيين يعني الخصيتين ويتوضا. قال اهل العلم والحكمه من غسل الذكر انه يقلص الاوعيه فيقلل المذي، وان هذا سبب من اسباب انقطاع المذي، هذا هو الحكمه في امر النبي عليه الصلاه والسلام بغسل الذكر والانثيين. أما أنه نجس فهو نجس المذي، ولكن نجاسته أخف من نجاسة البول، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنضحه، بأن ينضح الإنسان ما أصابه بدون غسل، فإذا أصاب ثوبك فأنت تغمره بالماء بدون فرق وبدون عصر، يعني فيعطى حكما بين المني الطاهر وبين وبين البول النجس نجاسة أغلظ منه، لأنه هو في الحقيقة بين البول والمني، بين البول والمني سببه الشهوة كالمني، لكنه ليس الماء الدافق فيكون حكمه بين هذا وهذا. وفي الحديث من الفوائد جواز التوكيل في السؤال عن العلم، لأن علي بن أبي طالب وكل المقداد أن يسأل، وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للزوج أن يتكلم بما يتعلق بالفروج عند أصهاره، عند أبي زوجته وإخوتها وما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على أنه يقبل خبر الواحد في المسائل العلمية كالفتوى والإخبار والرواية وغير ذلك إذا كان هذا ثقة. نعم.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
هذا الحديث اختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه، فمنهم من قال إنه حسن واحتج به، ومنهم من قال إنه ضعيف ولم يره حجة، وهو كما سمعتم يتعلق بمس المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ والعلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. فطرف يقول مس المرأة لشهوة ولغير شهوة ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بعموم قوله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لامستم النساء، فقالوا إن الله تعالى أوجب الوضوء من لمس النساء ولم يفصل. وقال آخرون إنه لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يحدث بمني أو مذي، وإلا فإنه لا ينقض ولو لشهوة. وتوسط آخرون فقالوا إن كان لشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة لم ينقض. ولا شك أن أضعف هذه الأقوال قول من يقول إن مس المرأة ينقض بكل حال، فإن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه. وأما الآية الكريمة فإن قوله أو لمستم يفسر بالقراءة الثانية أو لامستم النساء، فالمراد باللمس هنا الملامسة وهي الجماع كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا هو مقتضى البلاغة في هذا القرآن العظيم، لأنه لو فسر اللمس هنا بالمس باليد لكان الله سبحانه وتعالى ذكر موجبين للوضوء وأسقط موجب الغسل، وهذا خلاف البلاغة وخلاف الجمع. أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الذي ينقض الحدث الأصغر. إذا قلنا أو لمستم النساء يعني الحدث الأصغر، صار كرر ذكر سببين من أسباب الحدث، من أسباب الوضوء أو من أسباب من الأسباب الموجبة للوضوء، وحرف سبب من أسباب موجبات الغسل. ومعلوم أن الأصل عدم التكرار. أما إذا قلنا لامستم أو لمستم بمعنى جامعتم، فيكون في الآية الإشارة إلى ذكر الحدث الأصغر والأكبر، وهذه الدلالة أجمع بلا شك. وعلى هذا فيكون الصواب قول ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالملامسة أو باللمس القراءة الثانية هو الجماع فقط. فإذا لم يكن في الآية دليل، يبقى النظر في الترجيح بين قول من يقول إنه لا ينقض الوضوء مطلقا وقول من يقول إنه ينقض بشهوة. فنقول من قال إنه ينقض بشهوة فإنه يعلل ذلك بأن تحرك الشهوة مظنة الحدث، والشيء إذا كان مظنة فإنه يعطى حكم اليقين، مثل ما قلنا إن النوم مظنة الحدث فيكون ناقضا للوضوء، فالمس لشهوة مظنة الحدث، لأن الإنسان لا سيما الذي يعرف نفسه بالمذي قد يمذي وهو لا يشعر من أي الشهوة التي حصلت له بمثل المرأة. فأعطيت المظنة حكم المئنة أي اليقين، فصار ذلك موجبا للوضوء. وأما قول من يقول إنه لا ينقض مطلقا، فيقولون إن الأصل عدم النقض، الأصل أن هذه الطهارة التي ثبتت بدليل لا تنقض إلا بدليل، ولا دليل على النقض. فإذا لم يكن دليل فإنه يبقى الوضوء على ما هو عليه، وهذا القول هو الصحيح، وهو أن مس المرأة ولو لشهوة لا ينقض الوضوء، لأن الأصل بقاء الطهارة فلا تزول إلا بيقين. والقاعدة المعلومة عند أهل العلم أن اليقين لا يزال إلا باليقين. والجواب عن النوم أن يقال إن النوم ورد به الحديث، حديث صفوان بن عفان، ولكن من غائط وبول ونوم، فلما ورد به الحديث أخذنا به. وأما قولهم إنه مظنة خروج ما ينقض، فنقول إن المظنة لا تنقض الوضوء، بدليل الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه فيخيل إليه أنه خرج منه شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا على أنه وإن وجدت الأسباب لا يمكن أن يزول اليقين بمجرد الظن. لكن نعم، قد نقول لمن كان من عادته الإمداء أن نأمره بأن يتوضأ، ونقول الأفضل إن لم يكن الواجب عليك أن تتوضأ لأنك رجل مذى ويخشى أن يكون المذي قد خرج منك وأنت لا تشعر. لكن إيجاب هذا على كل من مس امرأته لشهوة هذا لا نقول به، وليس عليه دليل. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا عند البخاري فإن بعضهم حسنه، وهو أن الرسول قبل بعض نسائه ولم يتوضأ. النوم سبق يا أخي الكلام عليه، النوم لو ينام 5 ساعات وهو يحس بنفسه لو أحدث ما عليه شيء، ولو 5 دقائق وهو ما يحس بنفسه لو أحدث هو ينتقل الوضوء. يعني لا عبرة بالزمن، العبرة بالحال والشعور، فما دام الإنسان يحس بنفسه فلا ينتقل الوضوء. نعم إذا كان إيش؟ نعم.
لكن
لم يعيش،
لا
يأكل
من
المجلد.
هل
ينطق
أيضاً ولا
يأكل؟ نعم، كل واحد.
يعني ما
هو في تساؤل مع هذا؟ لا، ما في، كل واحد. الحديث عام، حديث سهل بن
حنيف عام. تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
صلّى الله.
قبلك على المساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني شيئا من الريح، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يخرجن ليتوضأ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ففي هذا الحديث دليل على أن خروج الريح ناقض للوضوء، لقوله حتى يسمع صوتا
أو يجد ريحا. وفيه دليل أيضا على القاعدة المعروفة عند أهل العلم، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فهذا الرجل لما كان على وضوء فالأصل بقاء هذا الوضوء، الأصل بقاء هذا الوضوء حتى يتيقن أنه قد زال. وفيها أيضا دليل على قاعدة ثانية لأهل العلم، وهي قولهم اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فهنا الوضوء متيقن وأنت على طهارة يقينا فلا يزول بالشك. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا كانت الطهارة لا تزول بالشك في وجود ناقض، فإنها كذلك لا تزول بالشك في وجود دليل الناقض، في وجود دليل الناقض. يعني لو كان هناك خلاف بين أهل العلم هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض، وليس عند والدليل ليس ببين، ليس بواضح الدلالة أو ليس بثابت، فإن الأصل عدمه وبقاء الطهارة. كل هذا يستفاد من هذا الحديث. وقد بنى أهل العلم على هذا الحديث مسائل كثيرة في غير الطهارة، كمسألة الشك في الطلاق، ومسألة الشك في العقود، ومسألة الشك في الإقرارات وغيره. وقالوا إن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزول الشك، ولا يزول اليقين بالشك، لا يزول اليقين بالشك. وهذا مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. قد يتكلم بالحديث الواحد يتفرع عليه عدة مسائل كثيرة. وعلم من هذا الحديث أنه وإن غلب على ظنك أنك أحدث فلا يجب عليك الوضوء حتى لو غلب، لأن وجود الشيء في البطن يقرقر والريح تصعد وتنزل، هذا قد يغلب على الظن أنها خرجت، لكن مع ذلك لا تبالي بهذا الظن ولا تلتفت إليه حتى تتيقن. وفي قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يوجد بعض المجادلين البلهة يقولون إذا كان لا يسمع ولا يشم، لا يسمع ولا يشم، فهذا وإن كان الريح قوي الصوت لن يسمع، ولو كان كريه الرائحة جدا لن يشمه. فيقال هذا من بلاهتهم. وحقيقة أنه ما ينبغي أن يعارض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الترهات. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما قصد إلا أن المعنى تتيقنه تيقنا محسوسا لا موهوما، تيقنا محسوسا لا موهوما. وطريق الحس في مسألة الضراط إما السمع أو الشم، إما السمع أو الشم، لأنه لا يرى وإنما يسمع أو يشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يخرج من المسجد حتى يتيقن. فإذا كان لا يسمع ولا يشم وتيقن أن الريح خرجت فهو لا حاجة إلى هذا. ثم الرسول يقول فأشكل علي، أشكل علي. والإنسان اللي يتيقن أنها خرجت وهو ما سمعها ولا شم، هو يشكل عليه ولا لا؟ ما يشكل عليه، يتيقن. فمثل هذه الأشياء قد تقع من بعض طلبة العلم، وهذا غلط، هذا من باب المجادلة التي لا قيمة لها. والنبي عليه الصلاة والسلام أدرى، وكلامه أعلى من أن يقال أو أن يرد عليه مثل هذا الإرادة. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستسلم للوسواس، وما أكثر الذين يشكون من هذا. تجد مثلا يقول أنا أحس ببلل يخرج من ذكري مثلا، أو برطوبة تخرج من دبره أو ما أشبه ذلك، فنقول له لا تلتفت إلى هذا. كما قال الإمام أحمد رحمه الله يقول أله عنه، فإذا لهوت عنه وتركته فإنه يزول، لكن إن استسلمت له وصار دائما على بالك فإنك تتعب منه. وأنا أضرب لكم مثلا أن الإنسان إذا هوجس بالشيء فإنه يحس به، وإذا غفل عنه ما أحس به، ولا كأنه شيء يكون دائما يكون في الإنسان جرف إذا تلهى عنه بالعمل والذهاب والمجيء ومراجعة الكتب إذا كان من أهل العلم ينسى ولا يرجع. لكن إذا التفت إليه وصاله رزقه وجده يجيعه. تجد اللي يحملون السيارات الآن أو ينزلون السيارات يمكن يسقط على قدم شيء يجرح جرح يسيل من الدم ولا يحس به، لكن إذا انتهى من التحميل والتنزيل أحس بألمه. هذا أيضا قله عنه، هذا الذي يوهمك الشيطان أنه حصل منك من رطوبة على الذكر أو في الدبر أو ما أشبه ذلك، قله عنه فإنه يزول ويكون الأمر عادي. وإذا شئت فاقتبل هذا، أنك أحيانا يكون في نفسك هذا الشيء، فإذا استبرأت ونظرت المحل وجدت أنه